أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني في البداية والله يعني أشهد الله أنني فعلا أحبكم في الله، ويعلم الله سبحانه وتعالى كم افتقدتكم في هذه الفترة. يعني فعلا كم تمنيت أن أنتم كلكم تكونوا معايا في العمر، حيث الصحبة كده طيبة. يعني بنلتقي في الدروس، بنلتقي في العمرة، ونسأل الله عز وجل بقى دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، نسأل أنه يجمعنا برضو بنفس الجمع ده إن شاء الله في الجنة بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الأمر الثاني، يعني اللهم لك الحمد برضو دعواتكم كلها بفضل الله. يعني أنتوا مرمطوني، يعني حتى كلمة مرمطوني دي كانت قليلة شوية. يعني أنا شفت الورق، يعني ما شاء الله، يعني أنا في أخ تقريبا كان معاه ورقة زي دي كده ومليها دعوات. يعني أنا نفسي روضتني كده أن أنا بصراحة طنشه، بس يعني جيت على نفسي كالعادة. بس ربي ربنا يجعل بس الدعاء ده من حظكم ومن نصيبكم. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى بقى السلسلة بتاعتنا، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا ننقطع عن هذه الدروس أبدا. اللهم أمين. نكمل السلسلة بتاعتنا، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سأفكركم كده سريعا. احنا تكلمنا عن سلسلة الجوارح، لأنه قلت لكم أكتر حاجة ممكن تهلك الإنسان في الآخرة هي جوارحه. واتكلمنا بفضل الله عز وجل عن درس في المقدمة عن أهم القواعد المتعلقة بالجوارح، وحساب الله سبحانه وتعالى لعباده على جوارحهم في الدنيا. واتكلمت معاكم وقلت لكم ان من اخطر ما يتعلق بالجوارح ان هذه الجوارح يوم القيامة ستتكلم بكل ما كانت تصنع في الدنيا. لسانك يتكلم كان بيتكلم في ايه، ورجلك تتكلم كانت بتمشي فين، وايدك وسمعك وبصرك، كل دول هيتكلموا. مشكلة ان دول كلهم هتتسأل عنهم يوم القيامة جارحة جارحة. الله سبحانه وتعالى يقول ان السمع والبصر والفؤاد ها كل أولئك كان عنه مسؤولة. وقلت لكم أن خدوا بالكم من حاجة، أن اللي هيعطل جوارحه عن طاعة ربنا في الدنيا غصبا عنه هتتعطل منه من القيامة. في إنسان في الدنيا عطل السمع وعطل البصر وعطل إيديه وعطل رجليه، ما شغلهاش في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فهتكون النتيجة أن الجوارح دي هتتعطل يوم القيامة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في أواخر سورة القلم، قال الله سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ها فلا يستطيعون. ربنا بيقول لناس أسجدوا، فيجوا يسجدوا هو ظهره يقف يتصلب. المفترض في الظهر ده إنه شيء سهل بسيط يتحرك بسهولة، في مرونة في العضلات، ولكن ربنا يقول لنا فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، مع ذل وصغار يصبهم. فانت تسأل نفسك عقلا، هو ده ما سجدش ليه، هو مش عارف يسجد ليه، ما هو المؤمن جسمه بقى لين وسجد، ده ما سجدش ليه؟ قال الله سبحانه السر بقى، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم إيه؟ في الدنيا انت كنت سليم وجسمك مرن، سهل انك تسجد وتركع، بس لانك الجسم ده انت عطلته أصلا عن الصلاة في الدنيا، جي يوم القيامة الجسم ده تخشب، فصعب عليه جدا انه يتحرك. وقلت لكم ان ده مش بيبدا بمراحل الاخره بس، لا ده بيبدا معاك حتى من اواخر مرحله ليك في الدنيا مع انتقالك للاخره حتى والانسان بيموت. قلت لكم اخواني ان اللسان ده طول ما هو شغال في ذكر الله وقراءه قران والدعوه الى الله، طول ما اللسان ده عف عن اذى الناس وعف عن الغيبه والنميمه والكلام اللي مش كويس، اللسان ده اللي ساعه الموت بينطلق بكلمه التوحيد وهو بيموت، بينطلق بكلمة التوحيد والإجابة على الأسئلة وهو في القبر. أما اللسان ده والعياذ بالله إذا كان واخد على الغلط، واخد على سوء الخلق، واخد على الشتيمة، يقينا اللسان ده بيتحبس. العين دي، وأنا دايما بفكركم بالقواعد دي مع بداية كل درس عشان أقول لكم حاجات دي مهمة ما تنسوهاش. العين دي اللي كانت في الدنيا مسخرة والعياذ بالله للحرام، تبص على دي وتبص على دي وتبص على دي وتبص على الفيلم ده والمقطع ده والصورة دي والحاجة الإباحية دي، العين دي يوم القيامة لما بيضرب طريق الجنة طريق طريق هنا في الجنة، هو طريق هنا في السعير للسعير، هنا طريق وديك الجنة وهنا طريق وديك النار. العين دي يوم القيامة اللي سخرت في الدنيا في معصية الله بتتعمى، ونحشره يوم القيامة إيه؟ ها؟ طب هو كان في الدنيا بيشوف، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا إيه؟ أنت زمان في الدنيا نسيت، فما تجيش تلوم بقى دلوقت، عايز تلوم لوم نفسك، وهي دي الكلمة اللي الشيطان بيقولها للناس يوم القيامة، فبيقول لهم إيه؟ فلا تلوموني، ها؟ أنتوا اللي اخترتوا الطريق، أنتوا اللي سمعتوا كلامي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. واضح؟ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعد ما تكلمنا على الجوارح بقى، تكلمنا على أول حاجة تكلمنا عنها اللسان والسمع والبصر والبطن، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على حاسة أو جارحة الوجه. تقول لي وجه وجه إيه يا عم الشيخ اللي تتكلم عليه النهاردة؟ هقول لك سبحان الله، اللي يعيش مع كلمة الوجه دي في القرآن يعرف إن الأمر مش بسيط. هنحاول نغوص كده في المعاني المتعلقة بكلمة وجه في القرآن علشان نقدر نميز ليه ربنا سبحانه وتعالى بيميز بين الناس يوم القيامة بوجوهها. قال ربنا تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال ربنا تبارك وتعالى عز من قائل سبحانه وتعالى جل وعلا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة عبسة، قال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. عارفين يعني مسفرة؟ بيقول لك صلى النبي الفجر عندما أسفر الصبح، أسفر يعني النور خرج، وجوه يومئذ مسفرة يعني إيه؟ منورة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. هنعرف بقى حقيقة لأول مرة في حياتنا يعني إيه كلمة وجه في القرآن علشان نقدر نميز. هو ليه ربنا يوم القيامة لما بيجي بيذكر عذاب أهل النار بيقول يوم يسحبون في النار على، طب وفين بقى الوجه؟ هنعرف بقى هنقدر نفهم حقيقة. قال الله سبحانه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي، هنعرف يعني إيه قول الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا أطعنا الرسول. يا أخواني زي ما كلمتكم في حاسة السمع، إن كتير من الناس بيحسب إن السمع معناه إن السمع معناه إن واحد يسمع. قلت لكم طيب لو حاسة السمع معناه إن واحد بيسمع هتعملوا إيه في قول الله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه؟ وقلت لكم حتى كلمة لو تفتكروها قلت لكم بالمقتضى ده لو السمع عندنا مجرد إن واحد يسمع معنى كده إن واحد في مدرسة صم والبكم ما بيسمعش يوم القيامة في جهنم لأنه بيقول لو كنا نسمع. وقلت لكم برضو إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان، ها؟ ده معناه إن لو واحد في مدارس الهدى والنور بتاعة العمي ده يوم القيامة رب في جهنم، ما هم لهم أعين إيه؟ لا يبصرون بها. والثاني اللي كان جنبه في المدرسة اللي جنبه مدرسة الصم والبكم اترمى في جهنم ما كانش بيسمع. قلتكم معنى هنا غلط، المعنى اللي تبادر لنا إن معنى السمع هنا إن واحد ما كانش بيسمع وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان المعنى معناه معنى السماع هنا إنه بيسمع بودانه، لا غلط. لأن ممكن الإنسان اللي ما بيسمعش ده أنا أسف جزمته أحسن مني، صح؟ طب إيه المعنى السماع هنا؟ كنا قلنا السماع هنا معناه سماع الإيه؟ أحسنتم، سماع الإجابة. سماع التنفيذ، انه سمع عن ربنا فنفذ او سمع عن ربنا منفذش، دل عليه العقوبة. عشان كده ربنا قال في شأن المؤمنين قالوا سمعنا وايه واطعنا، وقال في شأن اليهود قالوا سمعنا وايه. الوجه برضو كده، اوعى تظن ان كلمة وجه في القرآن، لما هاجي اكلمك على كلمة وجه في القرآن فانا هكلمك على وش ابيض او اسمر، واحد حليوة مثلا او واحد مش حلو، بنت بيضة او بنت مش بيضة، مش ده المعنى. ولكن الوجه في القرآن له معنى تاني خالص، معنى بعيد عنا شوية، ولكن هدللك عليه من خلال القرآن. هو تظن ان الوجه اللي ربنا يعذبه في القرآن، اللي عذبه ربنا او ذكر عذبه في القرآن او ذكر نعمه في القرآن، الوجه الابيض والاسود؟ ابدا. ولكن ايه المقصود من الوجه في القرآن؟ تعالوا مع بعض مع اول جزئية النهاردة نتكلم. اول جزئية معانا النهاردة يعني ايه كلمة وجه في القرآن. هحاول معلش اطول النفس فيها شوية علشان المعنى ده يثبت عندكم. زي ما قلت لكم ان السمع على ثلاث درجات، سمع الادراك، حمد طنطاوي فيقول لي نعم، اقول له ده اسمه سمع ادراك، او اشرح لكم حاجه يا شباب فهمتوا فتعملوا لي كده، فده اسمه سماع فهم، انا فهمت عنك. وفي سماع انك تسمع علشان تطبق، وده اسمه سماع الاجابه. الوجه في القران برضو له احوال. الوجه في القران ياتي اولا بمعنى الجارحه اللي هي بتاعتنا دي، سواء بقى ابيض اسود امحي بنفسجي مش هو ده، ياتي في القران الوجه طاره بمعنى الوجه. وده دايما تجدوه نادر جدا في القران او قليل جدا في القران، اللي هو بقى بيكون متعلق بايه، بايات الوضوء، متعلق بايات التيمم بس. كما قال ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ايه، ايه المقصود بوجوهكم هنا؟ الجارحه اللي هو من منبت شعر الاسفل اللحيه وما بين شحمتي الاذن عرضا، زي ما خدنا في دوره الطهاره. او كما قال ربنا تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بايه، بوجوهكم وايديكم منه، وفي ايه ثانيه فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فهنا في التيمم انا بمسح الوجه، المقصود بالوجه ان هو ايه، الجارحه. ولكن لما ربنا يقول لي يا محمود يعوف في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفة، معناها ايه؟ معناها هنا الوجه الجارحة؟ لا 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 لا، ده طريقة حياتك، طريقة حياتك تبقى وجهتك للدين. لما ربنا عز وجل يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، الوجه هنا معناه ايه؟ هو ده المعنى اللي احنا عايزين نتكلم عليه. فالمعنى الأول من معاني القرآن في كلمة الوجه معناه الوجه اللي هو معنى الجارحة، ودي قلت لكم قليل جدا في القرآن لأن مش هو ده الأصل، وده بيبقى متعلق في آيات إيه وإيه، ها مع بعض في آيات إيه وإيه، آيات الوضوء، آيات الإيه. ولكن غالب الآيات اللي وردت في القرآن بقى بعد كده في هذا المعنى ليس معناها الوجه اللي هو الجارحة يا أحمد، ولكن معناها طريقتك في حياتك، منهجك اللي انت ماشي عليه، الطريق اللي انت بتتحرك ووجهتك له رايح فين. فربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي، شوف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. ما معنى وجهت وجهي هنا؟ قال هذا دليل على الطريق والمذهب الذي سيعيش عليه الإنسان. فلما بقول لك يا ابني وجهتك فين، يعني انت مودي وشك فين. فالوجهة هنا معناها ايه؟ معناها الطريقة والمذهب والاتجاه اللي انت ماشي فيه. قال ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى ولكل وجهة هو ايه؟ كل واحد منكم عايش بطريقة معينة، عايش باتجاه معين. في واحد، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، ربنا بيقول في واحد ودى وشه ناحية الدين، وفي واحد ودى وشه ناحية المعصية، وفي واحد ودى وشه ناحية البنات، وفي واحد ودى وشه ناحية الدنيا. انت وديت وشك فين؟ ولكل وجهة هو موليها. فانت تسأل من جواك يا رب طب انا هروح فين؟ فربنا يقول لك فاستبقوا الخيرات. يا ابني خلي وجهتك دايما ناحية ايه؟ كل عمل خير، كل عمل خير ود وشك ناحيته، وجه وجهك ناحيته، وهو ده المقصود. وطارة يبقى تاني حاجة المقصود بالوجه في القرآن هي الطريقة والمنهج والدين الذي سيسير عليه الإنسان. المعنى الثالث من معاني الوجه في القرآن وهو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إننا كما قال ربنا تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله، أي إخلاصا لله سبحانه وتعالى، مع إثباتنا المسلمين يثبتوا أن لله سبحانه وتعالى وجها فيه كل كمال وجلال وعظم وكبرياء يليق بذات الله سبحانه وتعالى. فربنا لما يقول لنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، المقصود بالجزاء هنا إيه؟ المقصود إنما نطعمكم لوجه الله معناه إخلاصا لله سبحانه، أنا جاي بس عشان ربنا، أنا رحت أعمل حفلة للأيتام علشان ربنا، أنا رايح أطعم مساكين علشان ربنا بس. أما المعنى الرابع والأخير فقد يرد الوجه في القرآن بمعنى القلب، قد يرد الوجه في القرآن بمعنى الإيه؟ بمعنى القلب. وذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. جماهير المفسرين من قبل أن نطمس وجوها أي نطمس على قلوبكم وعلى بصائركم، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. معنى وجوهكم يعني إيه؟ يخالف بين قلوبكم، مش كده؟ يبقى الوجه في القرآن بيأتي بالنسبة للإنسان طبعا بيأتي على أربع معاني. المعنى الأول بمعنى الجرحة، المعنى الثاني بمعنى الطريقة والمذهب، المعنى الثالث بمعنى الإخلاص، المعنى الرابع بمعنى القلب. أربع معاني. باقي المعاني اللي وردت في القرآن حوالين الوجه ما بين النعيم والعذاب، ما بين النعيم والعذاب. طيب إمتى ربنا عز وجل ينعم هذا الوجه وإمتى ربنا سبحانه وتعالى يعذب هذا الوجه؟ إمتى هذا الوجه يوم القيامة يأتي نوره نور تام وإمتى هذا الوجه يأتي يوم القيامة وعليه غبر وقطر؟ إمتى هذا الوجه يأتي يوم القيامة وما شاء الله النور ظاهر عليه؟ إمتى يأتي هذا الوجه يوم القيامة وهو ضاحك مستبشر؟ إمتى يأتي هذا الوجه عليه النضرة؟ وإمتى يأتي هذا الوجه والعياذ بالله يأتي وعليه السواد والظلمة؟ هذا المعنى إنما يكون يا إخواني مداره على المعنى الثاني، أي على قدر إسلام وجهك لربك. كلما كان الإنسان منا أكثر استسلاما بوجهه لربه سبحانه وتعالى كلما كان هذا سبب لنعيمه يوم القيامة، وكلما كان هذا الوجه مبتعد غاية البعد عن الله، عن منهج الاستسلام أصلا وما بيستسلمش أصلا لأوامر ربنا، كان هذا هو مدار العذاب عليه يوم القيامة. علشان كده قلت لكم يا أخواني ربنا قال لنا ومن أحسن دينا ممن إيه؟ ممن أسلم وجهه لله. هو ده اللي عليه مدار النعيم والعذاب يوم القيامة. يا ابني يا أخويا يا حبيبي يا اللي أنت أغلى عندي من نفسي، أنت فعلا أسلمت وجهك لله؟ يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لسه ألف باء إسلام، أول مرة أسلم، فبيسأل النبي بيقول له يا رسول الله ما الإسلام؟ هو يعني إيه إسلام؟ فقال له أن تسلم قلبك ووجهك لله. هو ده المعنى اللي بيه إن شاء الله تكون النجاة، هو ده المعنى الحقيقي يا أولاد الإسلام، هو الإذعان، هو القبول، هو الخضوع، هو الذل لله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان منا أكثر استسلام لله سبحانه وتعالى كلما كان هذا الإنسان أكثر نورا في وجهه يوم القيامة. علشان كده بقول لكم دايما لما تبتلى ببلاء صعب جدا 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 وانت متوقف فيه على قضية الاستسلام، لو استسلمت اتفرج على النور يوم القيامة، واتفرج على حال الوجه ده يوم القيامة. لذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام يوم القيامة نورهم أو نور وجوههم أشد من نور الشمس. فقال أبو بكر: ومن هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. أصل الإنسان المهاجر ده اللي ساب حاجة عظيمة أوي لله، ده فعلا ربنا امتحنه في قضية الاستسلام فوفق لها، فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمه جدا. هنقف مع الحديث ده وقفة. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الصحابة بقضية الهجرة. النبي قال لهم: يلا احنا هنهاجر. معنى هنهاجر انت هتسيب ارضك، هتسيب صحابك، هتسيب بيتك، هتسيب اهلك، هتسيب دنيتك، هتسيب كل حاجة ورايح لارض غريبة بالنسبة لك. موافق؟ انت لو كنت مكانهم في هذا الوقت وربنا امرك بالهجرة هتسلم؟ هم لان هم سلموا، النبي قال لنا اتفرج على وجوه هؤلاء يوم القيامة. وجوه هؤلاء يوم القيامة منيرة اشد نورا من نور الشمس. ليه؟ حققوا قضية الاستسلام. هو ده الطريقة وهي دي المنهج. نعيم الوجه وعذاب الوجه في الدنيا والآخرة إنما يكون على وفق الاستسلام. طب لو رضيت؟ أما الناس بقى، ربنا يا رب ما يجعلني وإياكم منهم أبدا. الناس اللي هي دائما إذا ابتليت بقضية الاستسلام، استسلم لأمر الله، في أمر جاي لك من ربنا مش مطبق مش منفذ، طب يا ابني الصلاة صلي؟ لا. طيب تكون النتيجة إن يوم القيامة مش هقولك إن الوجه ده يتسلب من عليه النور، ولكن يقول ربنا تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وبكما وعميا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال ربنا تبارك وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضلوا سبيلا. يحشرون على وجوههم إلى جهنم. احنا لسه بنتكلم الآن على قضية واحد يبني علاقة محرمة مع بنت حرام غلط، هتستسلم؟ أيوة طبعا، لله هتبها، لله هتركها. طيب وانت هتستسلم؟ لا مش هتستسلم، وهفضل معاها. طيب ليه؟ ليه تخلي مصيرك عدم استسلام ومأواك يوم القيامة انك لما تحشر الناس خارجة من قبورها وجوهها اشد من نور الشمس وانت خارج مكفي على وشك؟ سيدة عائشة بتقول للنبي: يا رسول الله، كيف يسيرون على وجوههم يوم القيامة؟ او كيف يحشرون على وجوههم يوم القيامة؟ قال: ان الذي امشاهم على وجوههم على ارجلهم في الدنيا قادر على ان يحشرهم على ايه؟ على وجوههم يوم القيامة. السؤال اللي بيطرح نفسه: يحشرون على وجوههم، ده معنى حقيقي ولا معنى مجازي؟ يعني ده معنى حقيقي انه ماشي على وشه ولا ده معنى مجازي؟ قل قليل من اهل العلم قالوا ده معنى مجازي. حتى يقولك ايه؟ ده فلان جاء على ملا وشه. يعني ايه فلان جاء على ملا وشه؟ جاء ايه؟ جاء بسرعة. فربنا لما بيقول الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم معناها دول اسرع ناس يطلعوا من قبورهم يوم القيامة علشان يتاخدوا اسرع ناس من قبورهم يترموا في جهنم. وده فريق قليل جدا من العلماء، انما اكثر العلماء والمفسرين قالوا ان معنى الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة معناها معنى حقيقي، ان يوم القيامة محشور على وشه، ان يوم القيامة صورته نكست. ممكن اسألكم سؤال؟ هذا الانسان الذي نكست صورته في الآخرة، لماذا نكست صورته؟
عشان كاف.
ليه؟ بصوا، الانسان اللي بيحشر على وجهه يوم القيامة ده واحد من ثلاثة. اما الاول، ابن كثير كان بيقول هؤلاء اقوام نكسوا اوامر الله في الدنيا، فنكس الله عز وجل صورهم يوم القيامة فخرجوا من قبورهم على وجوههم حتى حشروا إلى جهنم. وفي جهنم أيضا نكس الله عز وجل صورهم فقال عز من قائل: يوم يسحبون في النار على وجوههم. يسحب في النار على وشه، تستشعر من معناها إن ده واحد متشال من رجله كده ووشه في الأرض وبيمر وشه كده على جمر جهنم، فكيف سيكون حال وجهه؟ ده معنى الذين يحشرون في النار على وجوههم. فده إنسان عفان الله وإياكم، زي ما بيقول ابن كثير، ده واحد كان همه في الدنيا إنه دايما بينكس أوامر ربنا عز وجل، كلما ربنا سبحانه وتعالى يأمره بأمر يخالف ويعاند. الجهة الثانية، لما ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن شيء معين ابعد عن ده، تلاقيه مصمم انه يعمله، مصمم انه يعمله، فكانت النتيجة انه لازم تكون دي عقوبته، لان ربنا علمنا ان الجزاء دايما بيكون ايه؟ من جنس العمل. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى في اواخر سورة القارعة، قال الله تبارك وتعالى: واما من اوتي كتابه بشماله، اللي شماله ده سيئاته غلبت حسناته، فأخذ كتابه بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله، قال ربنا تبارك وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يعني إيه فأمه هاوية؟ أم الشيء أي رأسه. فمعنى فأمه هاوية يعني قذف في جهنم منكس الصورة، برضه رأسه تحت ورجل فوق، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. مشكلتهم كانت حاجة واحدة بس، نكس أوامر ربنا في الدنيا. اوعوا تكون من الصنف ده. الصورة الثانية، ليه حشروا على وجوههم في الدنيا في الآخرة؟ أهل العلم بيقولوا لأن هؤلاء أقوام قلوبهم كانت مليانة كبر، فما خضعت هذه الوجوه لله، وجوههم عمرها أبدا ما خضعت لله سبحانه وتعالى. عادة المؤمن لما بتتلى عليه آيات الله سبحانه وتعالى، ربنا قال إيه؟ يخرون للأذقان سجدا يبكون. دي عادة المؤمن. عادة المؤمن إن عنده لما يكون في ورطة وفي مشكلة، أول حاجة يعملها جبهته تنزل في الأرض. التاني مش كده، التاني مش كده، لا عمره خضع ولا عمره استكان لله عز وجل، عمره ما سجد لله سجدة، عمره ما تقرب إلى الله، منهجه في الدنيا مخالفة، فكان إنسان متكبر. عارفين قوم عاد ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول في شأنهم إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول في شأن قوم عاد: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. ده واحد مناخير في السماء، ده الإنسان اللي ما بيخضعش أبدا، اللي عمره ما علم نفسه أنه يخضع لله سبحانه وتعالى، اللي عمره ما اتكسر من إذن ربنا سبحانه وتعالى، اللي عمره ما فكر يسجد خضوعا وإذعانا لله عز وجل. في شخصية كده متكبرة، الشخصية المتكبرة اللي حتى مناخيرها في السماء. العقوبة لما نزلت عليهم، قال الله سبحانه وتعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم إيه؟ أعجاز نخل خوية. وقلت لكم أعجاز النخل الخوية معناها إن الريح، كما قال القرطبي، إن الريح كانت بتحملهم وتدك أعناقهم في الأرض، تشيل الريح تشيلهم كده وتجيب دماغهم في الأرض ورجلهم فوق. ليه ربنا يقول لك أعجاز نخل خوية؟ أسأل لك، أسأل العقوبة دي تتناسب مع اللي عملوه. مش ده واحد تكبر على ربنا فمناخيره كانت فوق، طيب احنا هنجيبها له الأرض. فهذا الإنسان الذي حشر على وجهه في الآخرة، إنما حشر على وجهه لأنه كان ده حاله، لأنه كان ده حاله، عمره أبدا ما تعلم أنه يخضع لله، بل دايما كبر وعناد مغطرسة فوق الحد. يا ابني مش هتيجي أبدا كده، مش هتيجي أبدا كده. يبقى إذن حشر على وجهه لأنه هو كان في الدنيا كده أصلا، لأنه هو كان في الدنيا كده أصلا، أو كان كثير التقلب، كان كثير التقلب، كان بيتقلب ما بين معصية المعصية، ومن ذنب الذنب، ومن بعد البعد، ومن إعراض لإعراض. فيجي الشخص ده يوم القيامة تكون العقوبة موافقة تماما لهذا المعنى، تكون العقوبة موافقة تماما لهذا المعنى، كما قال ربنا تبارك وتعالى. ولاحظوا دايما ان قضية عذاب الوجه مرتبطة جدا بقضية الاستسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا إيه؟ أطعنا الله وأطعنا الرسول. ده هم عرفوا سبب تقلب وجوههم في النار كان السبب إيه؟ عدم الطاعة. ده هو بيقول إيه؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. عرف دلوقتي أن وشه عمال يتقلب في النار، يتقلب في النار، ده يتناسب مع حاله. كما كان في الدنيا بيتقلب بوجهه عن ربه، وكلما أقبل الله عليه من جهة أعرض هو عنها. ربنا سبحانه وتعالى يفتح له في عمره مش طالع. والله يا أولاد أقسم لكم بالله، في مرة كنت في حج، كنت في الحج، وكان في راجل كده طالع معانا إن شاء الله ربنا موسع عليه، جايب بقى إيه؟ جايب زوجته وجايب أولاده وجايب حماته ووالدته وطالعين كلهم يحجوا. كان الحج في السنة دي، في السنة دي تقريبا كان بـ 50,000 إلى 60,000 جنيه، يعني دافع لثلاثة أولاد عنده 180,000 جنيه، ده غير زوجته، ده غيره، ده غير والدته وغير والدتها والدت زوجته، طالع بمبلغ محترم. يوم عرفة، يوم عرفة الناس لابسة الإحرام، وأنا صليت الجمعة في مسجد نمرة، أو كنت طلعت على مكان الصخرات عند جبل الرحمة علشان أدعو زي ما النبي عمل، وراجع فسمعت صوت في المخيم، صوت قد كده وزعيق وشكله جامدة جدا. فدخلت بسرعة بص في إيه؟ لقيت الراجل ده بيتشكل مع الولدين، أنت جايبنا هنا ليه؟ أنت جايبنا تمرمطنا، وإيه اللي إحنا لابسينه ده؟ إحنا قلنا لك مش عايزين نطلع، إحنا كنا رايحين شرم الشيخ، إيه المرمطة اللي أنت بتمرمطها لنا دي؟ والله العظيم، والله العظيم، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم ولكم أن يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير. شوف النهاردة كم من الناس ممكن تعمل أي حاجة علشان تطلع بس ساعة كده، ساعة بس تبص على الكعبة وتعمل عمرة وترجع. كم من المرات نشوف ناس ممكن يبيعوا اللي قدامهم ووراهم ويستدينوا عشان يطلع يعمل عمرة، وده طالع حج بيقول له لا حج ايه وبتاع ايه، انا عايز اروح شرم الشيخ، واخد بالك؟ فسبحان الله يوم القيامة، مش دول، مش دول طبعا، احنا لا ينبغي علينا ابدا ان احنا نقول ان ده في الجنة وده في النار، ده حرام شرعا ان احنا نقول كده، ولكن بقول لك انموذج الانسان اللي هو دايما معترض وكلما فتح الله له باب خير هو يعرض عن الباب. يتخيل يوم عرف الناس الدموع منهمرة، الدموع منهمرة، الناس كلها بتبكي، قلوب كلها في الوقت ده متصدعة، وده سبحان الله يتفتح له باب هو معرض عنه أصلا، ده يتفتح له باب هو معرض عنه. من الكلمات اللي خلت قلب اتخلع في اليوم ده، قالوا له احنا لو نعرف نطلع من المكان ده هنطلع، هنطلع لو كنا نعرف نطلع كنا طلعنا، صار عن زحام ومفيش عربيات وهيصة. ما تخيل يفتح له في الدنيا باب الطاعة هو يقلب وش وش ويروح الناحية الثانية. الأنموذج ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح له بواحد صاحبه، تعالى المسجد يعرض بوشه ويد وشه الناحية الثانية، تعالى نصلي التراويح في الحتة الفلانية، كلما ربنا يفتح له باب خير يقلب وشه الناحية الثانية. فتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم تقلب وجوههم في النار، بس ساعتها يعرفوا قيمة انهم في الدنيا كان بيتفتح لهم اعمال خير كتير وهم اللي كانوا بيقفلوها، وهم اللي كانوا بيقفلوها. والسؤال هو ليه ربنا قال الكلمة دي بالذات؟ قال يوم تقلب وجوههم في النار، اشمعنا الوجه بالذات اللي يقلب في النار؟ ليه مش الجسم كله؟ ليه ربنا لما اتكلم على النار قال تلفح وجوههم النار؟ ليه؟ يقول لك اهل التفسير اصل الوش ده اكرم شيء على الانسان، انت في الدنيا ما ذلتش نفسك لربنا، طبعا احنا هنذلك في الاخرة. الوجه ده يا اولاد اخف جلد في جسم الانسان كله، ارق جلد في جسم الانسان كله هو جلد الايه؟ جلد الوجه. ولذا هذا الوجه لا يتحمل العذاب، فربنا يقول لك خد بالك. قال ربنا تبارك وتعالى تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. فالعلماء بيقول لك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولفح النار هو أدنى العذاب، أقل حاجة بخت نار كده، تلفح وجوهنا. قال ابن مسعود: ولفح النار هو أدنى العذاب، والله إذا مست النار وجوههم لا تدع عليها مزعة لحم. ليه؟ الوجوه دي يا شباب اللي ياما لفت وشان ناحية تانية، عارفين شبيه بها ايه بالظبط؟ ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا في 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 سورة التوبة بيقول ايه؟ قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بايه؟ بعذاب أليم يوم يحمى عليها. عليها الضمير ده عاد على ايه؟ لا، على الذهب والفضة اللي كنزوها في الدنيا. يوم يحمى عليها في نار جهنم، يحمى على هذه الذهب والفضة فتبقى صفائح، فيكوى بها جباههم. الجبال اللي هي الايه؟ الوجوه، وجنوبهم وظهورهم. فالعلماء بيقولوا هو ليه ربنا قال ان اللي معاه فلوس كتير وما بيطلعهاش لفقراء ومساكين وبيكنزها يوم القيامة يكوي ربنا بيها وشه وجنبه وظهره؟ قال لك سبحان الله ناسب هذا مع فعله. أصل الفقير لما بيروح للغني أول مرة بيروح له فين؟ من قدامه. أنا جاي مثلا لك معلش اديني حاجة لله، فأنت أول حاجة بتعملها أنا أنت جاي تقول لي حاجة لله، فأنا أول حاجة عملتها قمت أعمل لك إيه؟ أعطيك جنبي بعد وشي، قمت أعطيك إيه؟ جنبي. فلو جيت لي وقرحت عليا بقوم عامل إيه؟ أعطيك ظهري وإيه؟ وماشي. فشوف سبحان الله الترتيب العجيب في القرآن. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ اول حاجة جباههم، الجهة اللي الفقير جالهم منها. فان اعرضوا، وده اللي بقولك عليه، كل ما يتفتح له باب خير يلف وشه، فان اعرض اداله جنبه فيكوى به هذا الجنب، فان اعرض اداله ظهره فيكوى به الظهر. وقال بعض اهل العلم قالك لا، ده المقصود ان الجبهة مقصود بها الجهة الأمامية من الإنسان، والظهر الجهة الخفية، والجنبين على اليمين وعلى الشمال، ده معناها إن يوم القيامة عذاب إيه؟ محيط به من كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يبقى إذن لازم ناخد بالنا إن النعيم والعذاب في الآخرة هو متوقف على الوجهة اللي انت خدتها. ولذا لما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن عيسى وعبادة عيسى عليه الصلاة والسلام، قال في شأنه: وجيها في الدنيا. يعني ايه وجيها؟ ما هو الوجيه من الوجه. وجيها يعني ايه؟ عالي القدر، عالي القدر. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف الايات المتعلقه بالوجه: نعيما وعذابا، نعيما وعذابا. ناخد ايه الاول، نعيم ولا عذاب؟ بلاش عذاب، احنا شدينا فيه شويه، تعالوا ناخد النعيم. ربنا يا رب يجعلنا واياكم منه، ونشوف ايه الاعمال اللي وصلنا لكده. اما النعيم، أما النعيم فالله سبحانه وتعالى ذكر فيه صفات. الناس بقى اللي منهجها في الدنيا استسلام. أما النعيم فالصفة الأولى هي صفة البياض، صفة النور، صفة البياض وصفة النور. قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وإيه؟ وتسود وجوه. بس السؤال، البياض هنا حقيقي ولا مجازي؟ ها؟ حقيقي. ده الراجح ان البياض هنا حقيقي وهو بياض النور. طب مين دول؟ مين دول؟ مين دول اللي ربنا عز وجل ينور وجوههم من القيامة؟ نعد مع بعض. واحد، اهل الصلاة، الحفظ على صلاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات من حافظ عليهن كانت له ايه؟ ها؟ نور وايه؟ ونجاة وبرهان. فلحافظ على صلاة خمس جاي يوم القيامة منور، وبخاصة فجر والايه؟ ليه؟ بشر المشائين في الظلمات بالايه؟ بالنور التام يوم القيامة. اثنين، بعد الصلاة. اثنين، القرآن. القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ قول يا ولاد. قال الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: وعليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك وذخر لك في السماء. القرآن نور لك يا ابني، كلما تقرأ القرآن أكثر يزداد النور عندك أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له ألا تعرفني؟ فيقول من أنت؟ قال أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا اليوم من ورائك. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. يبقى الصلاة 2، القرآن 3، الوضوء، المحافظة على الوضوء. إن أمتي يدعون من قمع إيه؟ غرا محجلين من إيه؟ من أثار الوضوء، وفي رواية من أثار السجود والوضوء. صح، الوضوء، المحافظة على الوضوء، الوضوء بالنسبة لك نور. 4، سورة الكهف كل جمعة. صح، 5، نشر سنة النبي. الشباب لما بينشروا حديث، الشاب بيقرأ حديثه بيحطه فيديو بيطلع ينشره، الشيخ بيطلع يقول لكم حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. 6، قيام الليل. قيام الليل تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نور في وجوههم يوم القيامة. 7، اللي انتوا فيه دلوقتي، اللي انتوا فيه دلوقتي، اللي انتوا فيه دلوقتي، الحب في الله. احنا اجتمعنا عشان مصلحة، انا هاخد منكم حاجة، انتوا هتاخدوا مني حاجة، في مصلحة بينه وبينكم. احنا جايين لله حبا في الله سبحانه، واجتماعا على مجلس علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انني لا اعلم اقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور، ثواني محمد بعد حبيب واحد، وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل. يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام رجل وقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أقوام تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. ما اجتمعنا إلا من باب الحب في الله والاجتماع على ذكر الله عز وجل. نور من النور أيضا الهجرة، زي ما قلت لكم، يا ابن سيب حاجة لله، أهجر حاجة في حياتك غلط لله، شوف إيه عندك غلط، نقطة ضعف ليك، ذنب وقلبك متعلق بيه، أهجره لله، تكون النتيجة نور تام يوم القيامة، نور تام يوم القيامة. من النور اللي يشيب في الإسلام شيبة، اللي شعره بيض في الإسلام، في الالتزام، في التدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشيب عبد في الإسلام شيبة إلا كانت له إيه؟ نور يوم القيامة. أبشر بقى حضرتك، إلا كانت له نور يوم القيامة. من ذلك أيضا رمي الجمرات وحلق الشعر في العمرة، الناس اللي جاية زلبطة وحلقة بلاطة، أبشروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك لشعرك في العمرة، وأما حلقك لشعرك فما من شعرة تسقط إلا كانت لك نورا يوم القيامة. حلو، نورك يعلى تبقى 20 فولت إن شاء الله. يبقى أول صفة، صفة النور، البياض اللي يكون على الوجه. مش كده وبس، وربنا سبحانه وتعالى أيضا قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فالإسفار هنا معناه إيه؟ قلنا الضياء، وهي مش منورة بس، خد بالك ده منورة وإيه؟ وبتضحك. الكلام ده إمتى؟ يوم القيامة. الكلام ده إمتى؟ عند الموت، عند قبض الروح. الكلام ده إمتى؟ عندما يرى الإنسان وجه الله. الكلام ده إمتى؟ والله ما من مرحلة من مراحل الدنيا ولا من مراحل الآخرة إلا وينير الله سبحانه وتعالى فيها وجه العبد، وكل يأخذ نوره على قدر طاعته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقلت لكم إن هذا البياض وهذه النضرة وهذا الجمال يكون على وجه الإنسان في كل مرحلة الدنيا والآخرة. فاكرين لما كنا بنتكلم عن كيف ترق القلوب، كان من ضمن الحاجات اللي بترق القلوب مجالسة أهل العلم وأهل الفضل، وقلت لكم كان إذا رؤي ابن شوذب أحد العلماء الصالحين كان إذا رأى الناس ابن شوذب تذكروا إيمان الملائكة. وكان الإمام مالك يقول كنت إذا وجدت في قلبي قسوة ذهبت فنظرت في وجه محمد بن واسع فأنتفع بذلك أياما. فكلين كنت أقول لكم الكلام ده. فسبحان الله هو أراء الخير ويرون أيضا ذلك حقيقة عند الموت بيبان والله. ويمكن اللي غسل فيكم أموات بيبان حقيقة ده. بتشوف فعلا أثر الطاعة أو أثر المعصية على وجه العبد حتى هو بيموت. جميل. وذلك أيضا يكون يوم القيامة. كذلك أيضا من الصفات اللي ربنا عز وجل ذكرها قال الله سبحانه وتعالى في مسألة العباد المؤمنين بقى في وجوههم نظرة جمال. قال ربنا تبارك وتعالى ولقاهم إيه ها؟ نظرة وإيه وسرورا. فالمسألة مش مسألة نظرة الوجه فالوجه بقى جميل ومنور، لا ده جميل ومنور والنفس كمان إيه فرحانة. وقال ربنا تبارك وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال ربنا تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك أيضا من الصفات اللي ربنا عز وجل ذكرها مع البياض والإسفار والضحك ونظرة النعيم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بقى بإيمانهم ونورهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. عكس كده العصاة، العصاة بقى عقوبتهم أشد شوية. بالضبط. اللي عصى ربنا، اللي خالف منهج الاستسلام، المسألة بتختلف على وجهه. والعقوبات اللي بتنزل على وجهه بيبقى لها صورتين. في عقوبات بتبقى عقوبات حسية شديدة تتناسب مصالحه، وفي عقوبات معنوية أيضا شديدة. أما العقوبات الحسية فمنها شوي الوجه، صلى الله السلامة. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. خد بالك ده هو بيستغيث عايز مية عايز يشرب، فيؤتى له بشوب من حميم كوباية مية اشرب مش عايز مية خد مية. فإذا اقترب هذا الماء، الماء بس بمجرد ما بيقربه من وشه اللي يحصل يشوي هذا الوجه ولا يبقي عليه شيء. ده البخار بس، البخار اللي طالع من المية. أما لو شرب الماء ده هيعمل فيه أصلا؟ في شوي الوجوه، في والعياذ بالله كما قال ربنا تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا أو كفروا الملائكة يضربون إيه وجوههم وأدبارهم في ضرب على الوجه. وهذه في لحظة موت الإنسان، ودي من صور العذاب الحسي اللي بيراه الميت عند موته إذا كان والعياذ بالله تخلى عن منهج الاستسلام لأوامر الله. في كذلك والعياذ بالله قال الله سبحانه وتعالى سرابيلهم من قطران. سرابيل اللي هي البناطيل، والقطران اللي هو النحاس المذاب. سرابيلهم من قطران وإيه وتغشى وجوههم النار. من العذاب الحسي الحشر على الوجه كما ذكرت لكم الآن. من العذاب أيضا السحب بقى، إنه يسحب على الوجه في النار الذي يوم يسحبون في النار على وجوههم. ومن ذلك أيضا بقى في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري به على أقوام لهم أظفار من نحاس، ضوافرهم نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، خمش الوجوه، هو ذات نفسه اللي بيعذب نفسه. من ذلك أيضا والعياذ بالله، وده احنا كنا بنتكلم عليه في مسألة شهوة البطن، الناس اللي بتسأل أموال وهي مش مستحقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله يوم القيامة وليس على وجهه إيه؟ مزعة لحم. عفاني الله وإياكم. من ذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على رؤوسهم أو على مناخرهم يوم القيامة إلا من حصائدي. لاحظ كل واحد من دول خالف المنهج، خالف الطريقة، خالف العبودية اللي ربنا عز وجل أمر بيها، هو خالف، فكانت هذه هي العقوبة. أما العقوبة الحسية دي العقوبة الحسية، أما العقوبة المعنوية فأشد بقى، وفعلا بيظهر على وجوه والعياذ بالله كل من خالف منهج الاستسلام لأوامر الله، ما أسلمش وجهه لربنا، فلازم تظهر عليه العقوبات دي. مع العقوبة الحسية بيظهر عليها العقوبة المعنوية، وبخاصة تزداد أوي العقوبة المعنوية لما يذوق طعم العذاب، كما قال ربنا تبارك وتعالى، قال فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. يعني إيه سيئت؟ أهل العلم قالوا اسودت، وبعضهم قال تبين فيها السوء، هو بمجرد ما شاف العذاب اللي حصل وش سد. كما قال ربنا تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه، بس بقى السواد هنا سواد حقيقي. من السواد من العقوبة المعنوية أيضا العبث، قال ربنا تبارك وتعالى ووجوه يومئذ باسرة، باسرة أي عابسة. عارف لما يكون واحد مهموم أهو ده العبوس. وقال الله سبحانه وتعالى عليها غبرة، ووجوه يومئذ عليها إيه غبرة، يعني إيه عليها غبرة؟ قال عليها غبار، بعض أهل التفسير قال عليها غبار، وبعضهم قال سواد وكآبة، وبعضهم قال سواد من دخان النار. قال الله سبحانه وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة هنا معناها إيه؟ ذليلة. ولو قلت لكم قاعدة زمان، من لم يخشع لله في الدنيا خشع ولا بد في الآخرة، والخشوع في الدنيا محمود وهو في الآخرة مذموم. اخشع في الدنيا بقى أحسن، اخشع في الدنيا أحسن، استسلم لله في الدنيا أحسن. من ذلك أيضا القطر، القطر ولا يرهق وجوههم إيه قطر ولا ذلة. القطر معناه السواد، وبعضهم قال قآبة، وبعضهم قال الخزي. الخزي ليه؟ زي ما قلت لك كل ده سواء النعيم المعنوي أو الحسي والعذاب المعنوي أو الحسي، ده متوقف على الطريقة بتاعتك اللي احنا عرفنا أصلا في البداية ان الوجه أو الوجهة معناها الطريقة. انت طريقتك في الدنيا ايه؟ ماشي في الدنيا ازاي؟ ماشي في الدنيا مستسلم لأوامر الله؟ انت انسان ما شاء الله، ما شاء الله لك في الله، يجي لك الامر تنفذ، يجي لك النهي تبعد، ولا انت عكست؟ اذا كنت ماشي على منهج الاستسلام مصداقا لقول الله سبحانه ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله، مشيت كده صدقني النعيم الحسي والمعنوي انت هتاخده دنيا واخره. اما والعياذ بالله اللي يعكس هذا المعنى، يعكس هذا الطريق، يعكس طريق الاستسلام لأوامر الله، فينكس أوامر ربنا، الأوامر تبقى نواهي والنواهي تبقى أوامر، وماشي كده تكون النتيجة هذا العذاب الذي ينزل على صاحب هذه العقوبات في الدنيا. إن شاء الله أكتفي اليوم بقى بإذن الله بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم إذا قضى الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء إن شاء الله. بكل خميس صيام إن شاء الله، بكل خميس صيام إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم المحب ورضه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينور وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من الذين قال الله عز وجل فيهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.